الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الآخرين. يقول هذا كله في النهي النفسي، لأن مطلبنا كان أن النهي في العبادة يفسدها، وشرحنا وجه ذلك. ليش أن النهي في العبادة يفسدها؟ لأن النهي معناه المبعدية، معناه المبعوضية. لأن فكيف تتقرب إلى الله؟ المفروض أنه عبادة، يعني عبادة يعني شيء مقرب إلى الله ومحبوب إلى الله، فكيف تتحبب إلى الله وتتقرب إليه بشيء مبعوض إلى ومبعد عنه؟ بل هذا هو وجه الفساد في العبادات. لا ما سيقول النايم، النايم سيقول كلاما آخر، يقول هاي الخلاصة خليها ببالك احتفظ بيها حتى عندما رد على الشيخ النايمي. فهذا هو وجه الفساد وليس شيئا آخر كما يدعى. قال هذا كله، إذا شرحنا لك كيف أن النهي في العبادة يفسدها في النهي النفسي. أما النهي الغير المقدم، والمفروض أن المصنف طبعا كما نفى الوجوب الغيري، فالمفروض أنه أيضا ينفي النهي الغيري. فخلنا نفترض أن كلام هذا تنزلي مع المشهور اللي يعتقدون بوجود الوجوب الغيري كما يعتقدون بوجود النهي الغيري. خلنا نفترض هذا كلام تنزلي مع المشهور، وإلا هو المصنف نتذكر كلمة الحازمة وعلى هذا سيحدث الوجوب الغيري من الكتب أبد ولا أسمعك. شوف إيش كان صارم ويا الوجوب الغيري، ففكرة الوجوب الغيري نظر واحد، فيظهر أن هذا الكلام هو تنزلي جريا مع القوم. قال أما النهي الغيري المقدمي، شرع عندنا وجوب غيري يعني مو بنفسه واجب وإنما مقدمة لغيره، فيترشح الوجوب عليه من غيره. كذلك افترض أننا عندنا مثلا تقريب المثال أنه النهي عن الجلوس على مائدة فيها خمر، ليش نفس الجلوس وما لي إشكال؟ قد يقال يعني وإنما هذا نهي مقدمي، لأنه حتى يقطع شو المقدمة العلمية، حتى يقطع كل طريق يمكن أن يوصل أو يقرب من شرب الخمر. حتى الجلوس على المائدة فيها خمر ممنوع، هذا هو النهي نفسه طبعا، بس نقرر فكرة كيف يكون النهي غيريا. هذا معنى أنه مو لمفسدة في ذلك الفعل نهينا عنه، وإنما لمفسدة في غيره. فحتى نقطع الطريق على ذلك الغير نمنع مقدماته، عشان عندما نوجب شيء معنى نوجب مقدماته حتى يتحقق ذلك الشيء. فكذلك إذا نجتنب شيء كنا نمنع مقدماته حتى لا نوصل إلى ذلك الشيء. ها فكرة النهي المقدم الغيري. قال فالنهي الغيري حكمه حكم النفسي أيضا إذا تعلق في عبادة يفسدها. فلو شخص مثلا في طول هذا النهي الغيري أدى عبادة ما، نفترض كان هو صلاته من جلوس لأنه مثلا ما يقدر يصلي من القيام، فعلى مائدة الخمر وصلى صلاته من جلوس، نفترض هي صلاة أن يؤديها من على كرسي على كذا والتربة على يخليها ميز، هو هم هذا جاب صلاة على الكرسي تربت على الميز على الخمر، فصار عبادة إذن وهي شيء منهيا عنه. فهل هذا النهي الغيري يفسد العبادة وتقع صلاته باطلة أم لا؟ تعتبر تعلق بهذه الصلاة نهيا غيري، فهل هذا النهي الغيري يفسد العبادة كما أن النهي النفسي يفسد العبادة أم لا؟ قال كذا. اجب بال المثال لكنه على اخوها واضح ابنه ان هذا السفر معصية يكون والصلاة لديه اشكال لكنه صلاة. اي فالقصد هو ابنه الصلاة صحيحة لكنه كل مالك تكون تمام وقصر من سفر المعصية انه غير، لكنه ماكو اتحاد قد يقال هذا اجتماع موردي، الاجتماع موردي نريد اجتماع حقيقي، ان النهي مثل الشخص بيصلي وينظر الاجنبية وما ينتهي عن النظر الاجنبية لكن يفسد الصلاة، لا لان هذا مو اجتماع حقيقي، هذا اجتماع موردي. وقد يقال ان هذا اجتماع موردي
اجتمع حرمة النهي الغيري مع السفر مع الصلاة والاجتماع المولودي. احنا فريقا متفقين على انه لا يضر وان ما يضر الاجتماع الحقيقي. فهل هي مثلا جبنا هذا المثال فانه اشرنا هناك الى الوجه صفحة 304 الذي ذكره بعض اعاظم مشايخنا. الشيخ النايمش قال ليش ان النهي في العبادة يكتبها؟ قال لان النهي عن شيء هذا يشرحه صفحة 304 اذا ترجعوا له ايضا تلقوا له هنا. قال عللها هو يقول لان النهي ليش يكتب العبادة؟ قال لان النهي فيه مفسدة وما دام فيه مفسدة اذا ما تجتمع ويا المصلحة مال العبادة فالعبادة تكون بلا مصلحة اذا تكون فاسدة. ربطها بالمصلحة والمفسدة. يقول ولما كان النهي الغيري ليس فيه مفسدة كما نعلم ما في مفسدة ذاتية فاذا ماكو مانع من صحة العبادة لعدم وجود مفسدة. قال فاذا النهي الغيري لا يفسد العبادات. هل يقول نحتفظ ان توجه المصنف ليش قال ان النهي في العبادة يفسدها؟ لو كنا كما قالت الشيخ النايم ربطها بالمفسدة والمصلحة لكان راح يفصل الشيخ النايم بين النهي الغيري والنهي النفسي. اما على مبنى المصنف اللي قال ان النهي انما يفسد العبادة لان ما دام هو منهي عن اذا مبغوض للمولى اذا مبعد عن المولى فكيف اذا تتقرب الى المولى لو فرض معنى كلمه عباده يعني يتقرب بها فكيف تتقرب الى الله بعباده منهي عنها بشيء مبغض مبعد للمولى؟ ما يصير. فقال هذا التعليل ينسجم مع النهي الغيري ومع النهي النفسي كلاهما مبغوضان للمولى. لذلك المصنف جعل حكم النهي الغيري كالنفسي. لكن الشيخ النايم لما سلك مسلكا اخر لشرح وتعليل اقتضاء النهي الفساد ليش قال النهي يقتضي الفساد في العباده بجابها عن المبعدين والمقربين وانما قال لان النهي معناه فيه مفسده واذا مفسده يعني ماكو مصلحه اذا ماكو مصلحه اذا ماكو ملاك فيها العباده هاي واذا ماكو ملاك اذا وقع فاسد. لا ما بيها ملاك يعني كل عباد كل امر بيها ماكو. يقول لما عملنا نحن بهذا التعليل بعد صار هذا التعليل مال الشيخ النايم اذا متروك اذا صح التعبير. يقول فانه اشرنا هناك الوجه الذي ذكره بعض اعظم مشايخنا للفرق بينهما للفرق اي الفرق بين النهي الغيري والنهي النفسي. فرق الشيخ النايمي ليش ان النهي النفسي في العبادة يفسدها بينما النهي الغيري في العبادة لا يفسدها. ما الفرق بينهما؟ فرق النايمي قال بان النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه. هو هذا معنى في الوجوب الغيري ليس فيه مصلحة في نفسه وانما في غيره. كذلك النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة في نفس المنهي عنه وانما المفسدة في للمقدمة اذا صح التعبير. فاذا المنهي عنه بالنهي الغيري ليس فيه مفسدة فعندئذ فيبقى المنهي عن على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي. وشلون اصبحت النهي في العبادة يفسدها؟ قال لان هي فعل الخارجي هذا له جهة مصلحة من كونه عبادة وله جهة مفسدة من كونه منهيا عنه فصار تزاحم بين المصلحة والمفسدة وفي مثل الشمرد مقدم المفسدة وتذوب المصلحة فيقع باطلا فاسدا. ايش فلسفنا هذي؟ فهذا عندما يكون العبادة منهيا عنها بالنهي الغيري فراح يكون فيه مصلحة لأجل عنوان العبادي وما فيه مفسدة من أجل النهي الغيري لأن النهي الغيري قلنا لا يكشف عن مفسدة ذاتية فأصبحت المصلحة الجاية من عنوان العباد بلا مزاحم فيقع صحيحا. العباد المنهي عنها بالنهي الغيري تكون صحيحة لأن المصلحة الموجودة فيها الناشئة من عنوانها العبادي لا يزاحمها مفسدة جاية من عنوانها التحريمي. يا صح التعليم من عنوانها التحريمي غيري والتحريم الغيري والنهي الغيري لا مفسدة فيه، فتبقى المصلحة الجاية من عنوان العباد بلا مزاحم. هذا مرة بصفحة 304 يقول فيبقى المنهي عن المنهي عن شنو؟ طبعا العباد المنهي عليه، إذا بس خليت منهي عن صار بس عنوان الحرمة كمان جت المصلحة الذاتية. لا فتبحث، لازم تذكر العنوان يعني، فتبقى العبادة المنهي عنه حتى يصير عندك إشعار أن هالفعل له جهة مصلحة من كون عبادة وله جهة مفسدة من كون منهي عنه. هذا ذا النهي نفسي، إذا النهي غيري ماكو مفسدة وراء هذا النهي. إيش عرفنا النهي الغيري كما عرفنا الوجوب الغيري الذي ماكو مفسدة فيه في نفسي وإنما المفسدة في غيري كالواجب الغيري للمصلحة في غيري. فهالصلاة هاي على مائدة الخمر، اكو محبوبية ذاتية جايتها من كونها صلاة وماكو مفسدة جايتها من كونها منهيا عنه، لان هذا النهي غيري والنهي الغيري ليس فيه مفسدة، فاصبحت المصلحة جايتها من عنوانها العبادي بلا مزاحمة، فليس تقع باطل عبادي. بينما لو كان النهي نفسي لا يجيها محبوبية من جهة عنوانها العبادي ومبغوضية ومفسدة من جهة عنوانها المنهي عن التحريم، ويحصل تزاحم فيقدم التحريم على الوجوب. هذا يقول التحليل هذا والمزاحمة ما موجودة في النهي الغيري. قال فيبقى، فتبقى العبادة المنهي عنها على ما كان عليه من المصلحة الذاتية الناشئة من عنوان العبادي، كون عبادة منهي عنها بالنهي الغيري، فالمصلحة الناشئة من كونه عبادة أصبحت بلا مزاحمة، لأن هذا النهي الغيري ليس فيه مفسدة. قال بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، بعد أن علمنا أن النهي الغيري لا مفسدة فيه. قال فإذن فيمكن التقرب به، أو قل أن ركني عبادية العبادة متوفرة، محبوبية ذاتية وتنوي بها التقرب، اذا صارت عبادة. يقول بخلاف النهي النفسي، ها لانه يفرق ليش ان النهي النفسي في العبادة يفسدها بينما النهي الغيري في العبادة لا يفسدها. يقول هاي بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه، فان في نفس الغصبية اكو مفسدة ذاتية موجودة، المفسدة الذاتية تتزاحم مع المحبوبية الذاتية في الصلاة فتتغلب عليها بالمزاحمة فتذوب المصلحة من العبادة وتبقى بس المفسدة. هذا الشيء ما موجود بالنهي الغيري. يقول بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة الهزوية المانعة من التقرب به. يقول وقد ناقشناه نحن في الصفحة السابقة من جعلنا ان المناط في كون النهي في العبادة يفسدها، ليس هذا الحكي تقوله ان النهي يوجب مفسدة والعبادة توجب مصلحة فيحصل تزاحم فتذوب المصلحة في المفسدة وتبقى المفسدة وحدها، مو هالحكي هذا، وانما المناط والعلة في ان النهي يفسد العبادة المبغوضية المحبوبية، كون الشيء المنهي عنه يعني مبغوض الى المولى، ولا يمكن ان تتقرب الى المولى بشيء مبغوض اليه. قال وهذا المناط كما هو موجود في النهي النفسي موجود في النهي الغيري، المنهي عنه بالنهي الغيري ايضا مبغوض المولى، المولى هم يكره ويبغض الجلوس على مائدة الخمر، فكيف تتقرب اليه بفعل على مائدة الخمر وهو مبغوض الى هذا الفعل؟ يقول عندما هذا المناط كان مالتنا عندئذ راح يكون لا فرق بين النهي النفسي، لان الملاك موجود فيهما سوية والمناط موجود فيهما معا. يقول وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة ذاتية حتى يتم هذا الكلام، بل كما ذكرنا هناك وذكرنا قبل الصفحة أيضا أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه، كالتقرب والابتعاد المكاني يمكن أن تكون في حال ابتعادك عن نقطة أنت مقترب إلى تلك النقطة، ما يمكن هذا مستحيل، فأنت في فرضي وظرفي ها ابتعادك عن المولى تريد ان تكون متقربا اليه، هذا ما يصير. يقول هذا التعليل شامل للنهي الغيري والنفسي على حد سواء، لان كلاهما مبغوضان للمولى.
ليش ما في؟ لا لا مو بس بالمقدمات المفوتة علم. بس بالمقدمات المفوتة كان هذا فد شرح إله على أنه هذا يتبع له بالشوق، لكن لما كان بالمقدمة بعد وجوده ما حاصل، المقدمة حصل وجوده طيب. أما عموما لا، مقدمة وذي المقدمة واحد كلاهما، بس في حالات يمنع مانع من أن يتصاعد ذي المقدمة. فعند ابن يبقى بالمقدمة متصاعد إلى درجة العمر وتصعد المقدمة، فبس بالمقدمة المخلص. زين اذا هذا انتهينا من مطلب ثاني، يعني اكو عدة تفصيلات للمسألة. التفصيل الاول انه هل مطلق النفي في العبادة يفسدها ام لا خصوص النهي النفسي؟ المصنف قال لنا عدة تساؤلات راح نجاوب ان شاء الله. هذا التساؤل الاول، هل مطلق النهي في العبادة يفسدها ام خصوص النهي النفسي؟ قال انا اقول المصنف مطلق النهي في العبادة يفسدها لوحدة المناط، فإن مناط اقتضاء النهي لفساد العبادة هو المبغوضية، ولا يمكن أن يتقرب بالمبغوض، وهذا المناط موجود في النهي الغيري كما موجود في النهي النفسي. قال يبقى قول في المسألة للناهين بالتفصيل أن النهي النفسي فقط هو الذي يفسد العبادة، أما الغيري لا يفسد العبادة. هذا انتهى السؤال الأول. السؤال الثاني، هل مطلق النهي يفسد العبادة سواء كان نهيا تنزيهيا ام نهيا ارشاديا ام خصوص النهي التنزيهي؟ يقول ان شاء الله هذا الكلام او هيك حنحول السؤال من ذاك الشيء مع الارشاد مذكرة في الجواب. هل نعلم ان النهي له حصتان، نهي تحريمي ونهي كراهتي، فهل هذا كلامك خاص بس بالنهي التحريمي أم يشمل حتى النهي الكراهي اللي يسمي النهي التنزيهي؟ مثلا نحن نعلم أن الصلاة في الحمام مكروهة، فهذا النهي التنزيهي الكراهة هاي تبطل الصلاة وتكون الصلاة في الحمام باطلة، تكره الصلاة وأمامك كتاب مفتوح، تكره الصلاة وبين يديه نار، تكره الصلاة وبين يديه شخص ينظر إليك، كلها كراهات. فعلى هذا النهي التنزيهي الكراهة بعد ان سلمنا ان النهي التحريمي يفسد العبادة. السؤال الثاني، النهي التنزيهي الكراهة هل يفسد العبادة ام لا؟ قال نعم ايضا النهي التنزيهي الكراهة ايضا يفسد العبادة. فان قلت هذا شكون الصلاة بالحمام يعني باطلة، والصلاة بين يديه نار باطلة، والصلاة بين يديه كتاب مفتوح باطلة، كون ذي المكروهات، كون ذي المكروهات بالصلاة شلون؟ قال لا، الكراهة قسمان، كراهة بمعنى أقلية الثواب، أن الصلاة لو صليت مو بالحمام تعطى 100 درجة، لو صليتها بالحمام تعطى 90. قال هذا المعنى الأول كراهة وهو أقلية الثواب. قالوا مو هاي قصدنا بيها اللي تفسد العبادة، لا مو هاي، وذن المكروهات بالصلاة يذكرها كلها من هذا المعنى بمعنى أقلية الثواب، إنما نقصد بالنهي الكراهة التنزيه الذي يفسد العبادة. يا كراهة، كراهة من الأحكام الخمسة المقابل الوجوب والحرمة والندب والاستحباب. قال هاي الكراهة نقصد، الكراهة التنزيه. مثلا افترض على أنه يكره عندنا الوضوء والغسل بماذا؟ بالماء المسخن بالشمس، هاي كراهة تنزيهية، هاي مو كراهة بمعنى قلة الثواب. لو فرض يعني، فعلم ابن المصنف لو اغتسل غسل الجنابة بماء مسخر بالشمس يقع باطل، لأن الكراهة تنزيهية، وهو من يقول أن النهي حتى لو كان على مستوى الكراهة أيضا يفسد العباد. بس يبقى عند ابن كنت تفرق أنت عندما يجيك مطلب يقول هذا مكروه هذا مكروه هذا مكروه، كيف تفرق بين هاي الكراهة التنزيهية أم الكراهة الإرشادية إلى قلة الثواب؟ اذا كانت كراهة ارشادية لا قلة الثواب في صلاة الحمام، هاي من يقول لك الصلاة بالحمام مكروهة ارشاد لا اقل الثواب، كما يقول لك الصلاة في البيت مكروهة ارشاد لان في المسجد اسود صار، يعني مو سأل في نفسه مكروه صلاة محبوبة لا، وانما ارشاد الى اقلية ثوابها عن الفرد الاخر، قال هاي اكيد ما تحبط العمل ولا تفسد العمل، انما قصدي ان هي الكراهة تفسد العمل، الكراهة بمعنى الكراهة تنزيل يحكم الاحكام الخمسة، او قل بمعنى المرجوحية مثلا هاي ايه هذا شون تعرفه، خنخلص هاي ونشوف لما الثانية شون يعرفه خمسة. يقول ويبقى الكلام في النهي التنزيه بعد ان انتهى الكلام في النهي التحريمي، وعلمنا ان النهي التحريمي يفسد العبادة سواء كان نهيا نفسيا ام غيريا، اذا نشوف النهي الكراهتي. قال فالحق ايضا انه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي، روح صلاة بالحمام باط، صلاة وبين يديك كتاب مفتوح باط، صلاة وبين يديك رجل ينظر اليك باط. قبل ما ندخل بالبيان المطلب يعني قال كالنهي التحريم، ليش؟ لنفس التعليل السابق وهو استحالة التقرب بما هو مباعد بلا فرق، والشيء المكروه ايضا مكروه من اسمه بعد مكروه للمولى، فكيف تتقرب اليه بشيء مكروه عنده؟ ما يصير. غاية الامر ان مرتبة البعد في النهي التحريمي اشد واكثر من مرتبة البعد في النهي التنزيهي، او ما يقال بان المفسدة اكو مفسدة مؤكدة فيصير حرام، ومفسدة غير مؤكدة يصير مكروه، او ما يعبر عن احيان شنو ملزمة وغير ملزمة، كذلك اكو مصلحة ملزمة يصير واجب، مصلحة غير ملزمة يكون مستحب، واكو مصلحة بالثنين، نفس الشيء بالمفسدة، اكو مفسدة ملزمة يصير حرام، واكو مفسدة غير ملزمة يصير، اكو مفسدة بالثنين، واثنين هم مكروهين للمولى، واثنين هم مبعدين للمولى، فشون تتقرب اليه بشيء مبعد عنه؟ بنفس التعليل ساري هنا. يقول وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد، هذا الفرق انه هذا اشد وهذا اقل، او هذا ملزم وهذا غير ملزم، ولاجل هذا حمل الاصحاب الكراهة في العبادة على اقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا، هذا اذا الوجه الاول للتمييز على ان هذه الكراهة هل هي ارشادية ام تنزيهية، الوجه الاول والدليل الاول انه اذا علمت من دليل خارج صحة العبادة اذا هذا ليس تنزيهيا، لو كانت قياس استثنائي، لو كانت تنزيهيا لكانت العبادة فاسدة، لكن العبادة صحيحة اذا هذا ليس تنزيهيا، كالصلاة في الحمام معلوم انها صحيحة بدليل خارج، فما دام صحيحة اذا هاي الكراهة ارشادية لقلة الثواب، لان لو كانت الكراهة تنزيهية لأوجبت بطلان العمل، فما دام ما اوجبت بطلان العمل اذا هي كراهة ارشادية، فهذا الوجه الاول قيام دليل من الخارج على صحة العبادة، فاذا قام دليل من الخارج على صحة العبادة اذا هذه الكراهة ارشادية، معنى ارشادية يعني ارشاد لك من قبل المولى لبيان ان هالفرد اقل ثوابا من هالفرد، لا ولا يعني ان هالعمل مرغوب، لا شوف يقول مع ثبوت صحتها شرعا، هذا هو الوجه اللي نستفيد منه، فإذا ثبت صحة العبادة شرعا إذا هاي الكراهة إرشادية وليست تنتهي. قال لا الكراهة الحكمية الشرعية، قلنا الكراهة كراهتان، كراهة إرشادية إلى قلة الثواب وهذه لا تفسد العمل، العمل يبقى على محبوبه، فكل ملك أنه أقل ثوابا من غيره، وكراهة حكمية شرعية اللي هي أحد الأحكام الخمسة التكليفية هذه التي تفسد العمل. يقول ومعنى حمل الكراهة النوع الاول ارشادية على اقلية الثواب ان النهي الوارد فيها يكون مساقا لبيان هذا المعنى، معنى ان هذا الفرد اقل ثوابا من غيره. قال وبداعي الارشاد، شلون اوامر ارشادية ما هي ارشادية مو مولوية ولا اقلية الثواب، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل الاحكام الاربعة الباقية
بداع الزجر عن الفعل والردع عنه، مو ينهاك عن الصلاة بالحمام، لا الصلاة محبوبة، كل ما يرشدك إلى أن الصلاة في الحمام أقل ثوابا من الصلاة في خارج الحمام. وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداع الزجر التنزيهي، فعلا هذا هو الوجه الثاني للمعرفة، وقيام دليل خاص على أن هذا زجر تنزيهي وهذا زجر إرشادي، فإذا قام دليل خاص، وأيضا علمنا من الدليل الخاص، فإذا قام دليل خاص على أن النهي تنزيهي أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة فلا محالة لا نقول بصحة العبادة. من هاي نقدر نستنتج في السؤال وجوابه أنه الآن صارت عندنا جملة أمور نكشف فيها عن هذا التنزيه لها. أولا قيام دليل خاص على صحة العبادة، إذا هذا إرشادي، لأن لو كانت تنزيهية لفسدت العبادة. وجه آخر شنو؟ قيام دليل خاص ولو بقرائن على أن هذا النهي تنزيهي أو أن هذا النهي إرشادي، وهم انتهت من حالة المشكلة. لو ما عدنا أي دليل على أنه هل هذا تنزيهي أو إرشادي، ما هو الأصل في المقام؟ هذا السؤال يريد نجاوبه. هو قد يكون نحن في الأصول نؤسس القواعد، لن تقول لي إذا قام دليل خاص، طبعا بقام دليل محلول الشغلة، ما يردلها على الأصول كلها إذا أكو دليل خاص. احنا نريد إذا ما أكو دليل خاص ما هو مقتضى القاعدة، هذا المهم عندنا في علم الأصول نؤسسها. فالآن إذا ما أكو ذنب الوجهين، ما هو الأصل في المقام؟ الأصل التنزيه، أحسن، فالأصل التنزيه. ليش؟ من عرفت؟ قلت لك من هالحكاية المصنف عرفت أن الأصل التنزيه، ها، لأن جعل النهي الإرشادي محتاجا إلى دليل، وهو من يحتاج إلى دليل على خلاف الأصل اللي مع الأصل ما يحتاج إلى دليل، فجعل النهي الإرشادي محتاجا إلى دليل، يعني النهي التنزيهي على القاعدة يكون ما يحتاج إلى دليل. عرفتم شلون؟ لا مو هيك، لك الأصل التنزيه. ما افترض، ما افترض قامت قرينة على أنه مو تحريمي وإنما هو كراهتي، بس هذا يا كراهتي إرشادي لتنزيهي، هسه بالمرتبة الثانية بدنا نتكلم. لا نفترض، طبعا الأصل بصيغة لا تفعل والحرمة، بس قام دليل على أن هذا مو حرمة، هذا كراهة، انتقلت إلى سؤال ثاني، هل هاي كراهة تنزيهية أو إرشادية؟ فما هو الأصل في المقام؟ الأصل في الكراهة أنها الإرشادية أم التنزيهية؟ يقول الأصل في الكراهة أنها التنزيهية. منين عرفت منها؟ يقول لي أنشوف السهناء، يقول أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، كأنه جعل الأصل أن العبادة المكروهة باطلة ولا تكون صحيحة إلا احتاجت إلى دليل، وهذا لا يتقوم إلا مع كون الأصل في الكراهة الكراهة التنزيهية، لذلك يحتاج إلى دليل خاص لصحة العبادة المكروهة. شوف لو كان الأصل التنزيهي لكان ما احتاجت إلى صحة الأصل، لو كان إرشادي لكان ما احتاجت إلى دليل خاص لصحة العبادة المكروهة، لأن هو الأصل في الكراهة الإرشاد، هو الكراهة الإرشادية لا تفسد العبادة، فجعل صحة العبادة المكروهة محتاجة إلى دليل. فيعني أن الأصل في العبادة المكروهة فسادها بحيث صحة تحتاج إلى دليل، يعني الأصل في العبادة المكروهة فسادها، يعني الأصل في العبادة المكروهة فسادها، يعني أن الأصل في الكراهة والتنزيه. هذا للتفسير ليش بعد هالعبادات الصلاة في الحمام صحيحة، قالوا إذن هذا يكون إرشاديا، لأن لو كانت تنزيهية لفسدت العبادة. ها؟ طبعا كراهة تنزيهية، لا مكروه، مكروه كراهة تنزيهية مكروه أكيد. أي الأحكام الخمس للوجوب وحرام، لا بل هو المرتكز في الذهن كراهة تنزيهية طبعا، نقول أكل لحم الفلان مكروه يا كراهة تنزيهية طبعا، مو إرشادية. هو احنا المرتكز في ذنب بس هو جهنا خربطنا وهي جابنا الكراهة الارشادية من احنا كل مرتكز ذهننا بالفقه والكراهة التنفيذية انا جابنا الكراهة الارشادية معنى اقلية التوا فالعصل في الكراهة التنفيذية ذنب قد يرد هذا بانها هذه مصطلحات متأخرة عن الشرع والشريعة فلا يمكن حمل الفاظ الشريعة عليها والا لو كان بل ثبت على انها الفاظ مستخدمة عند المعصومين بها المعاني لكان هذا دليلا قد يدعى انها مصطلحات مستحدثة بعد زمان المعصومين يعني مصطلحات متشرعية وليست شرعية فعندها لا يمكن حمل كلام المعصوم عليها يعني انا من اردت ترى قول مو معنى ارد ارد وانما ارد انمي روح النقاش عندك عشان مرة يعني اقول قول انا اطع عكس المطلوب مثلا فيستغرب بعضكم لا مؤس انا ما خالف عن السنة وارد اعطيك النتيجة بقد ما رب يعني الفن عندك ان تجي من ما اجيك منها لو جيت من الناس انا جيتك منه فمدري قناعتي يعني بالكلام بقدر ما هو يعني ان نرفع الشيء عندكم يعني هذا فيما اذا كان نهي التنزيع عن نفسه وعباده او جزء او شطر اما لو كان نهي عن عوانه حتى سؤال ثالث وهو انتهى نساء كم سؤال السؤال الاول كان شنو ملخصه ان النهي النفسي والغيري كلاهما مفسد للعباد السؤال الثاني جوابه كان ان الكراهة التنزيهية هي التي تفسد العباد اما الكراهة الارشادية لا تفسد العباد السؤال الثالث ان هل مطلب ان السالف ما ولك انت فيما لو كان الحكم بالكراهة متوجها الى نفس عنوان العبادة كان ذكر الصلاة الحمام مكروه شوف الكراهة متوجه نفس العبادة لي الصلاة لولا مو اتخارة المسألة عنوان الكراهة كانت بعنوان واحد وعنوان العبادة عنوان واحد وبينهما عموم من وجه ففكثة واتفاقا اجتماعا في واحد فالكراهة مو متوجهة الى العبادة ولا العبادة متوجهة الى المكروه وانما كل واحد واحد شن الصلاة والغصبية الصلاة صلاة ما على علاقة بالغصبية والغصبية تنهى عن الغصب شنو علاقة بالصلاة فالصدفة واتفاقا اجتمعا في واحدة فستلم السؤال جاوبتهم اثنينهم كأن النهي متوجه مباشرة للعبادة الصلاة في الحمام مكروه لا اريد تجيلي فتشي نهي مطلق ما له علاقة بالعبادة وعبادة مطلقة ما له علاقة بالنهي بس اتفقا خارجا في واحدة هاي شلون هنا هم النهي هنا يفسد العبادة ام لا يعني مثلا لو جبنا هيك مثال انه لو نهيت عن استعمال الماء المسخن بالشمس فالمنهي عنا شنو استعمال الماء المسخن بالشمس وانت مأمور بالغسل والوضوء فاتفاقا اغتسل بماء مسخن بالشمس ولا بينهما عموم وجه لان الاستعمال الماء المسخن بالشمس قد يكون بالوضوء والغسل وقد يكون بغيرها والوضوء والغسل قد يكون بالماء المسخن بالشمس وقد يكون بغيرها عموم من وجه بينهما صدفة شوف مو اجى النهي ركز مو اجى النهي لا تتوضا بالماء المسخن للشمس لا هذا راح يكون السؤالين الاولين ان النهي متوجه للعبادة مباشرة ما قل لا تتوضا لا تغتسل الماء لقل لا تستعمل شوف لا تستعمل الماء المسخن بالشمس لانه يجيب شحم الكليتين الى اخره مثلا من ربما بعض الموارد الموجودة هذا عنوان عام مناظر للعبادة مو يمن ومنا امر العبادة هم مطلق صلي اغتسل للجنابة وتوضا لكن بنانا امر من وجه فاجتمع اتفاقا في الوضوء بالماء المسخن بالشمس هذا النهي هم يفسد العبادة لولا قال هاي صار نفذ اجتماع الامر والنهي فان قلنا بجواز الاجتماع عند اذن تقع العبادة صحيحة ويكون هذا الشيء المكروه ياخذ حسابه واحد وان قلنا بالامتناع صحيح راح يسري هنا الكراهة الى الوجوب او الوجوب الى الكراهة
وعلى مبنى نرى هل كراهة هاي تفسد هذا العمل لأن النهي في العبادة يفسدوه. قال هذا المطلب يسروي هذا بس كل ما تذكرنا نطبق على الحرمة والوجوب هنا على الوجوب والكراهة. وقد قلنا هنا بلا فرق أن الكراهة تفسد العبادة كما الحرمة تفسد العبادة. بس هذا مني على القول بالامتناع اللي يقول لابد من سراية أحد من الآخر، أما علينا القول بالجواز لا يبقون اثنينهم على حال وتقع العبادة الصحيحة على رسله ويكون هذا الشخص افترض مرتكب لها الكراهة والمرجوحية. يقول أما لو كان النهي عن عنوان آخر كالنهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس غير عنوان المأمور به، شوف يقال لا تتوضأ بالماء المسخن للشمس حتى يكون النهي متوجه للعباد، ولا قال لا تغتسل به لا تستعمل ما له علاقة. قال بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن هذا المورد يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، وقد قلنا هناك بجواز اجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا. أو أول ما تذكرون دخلنا بهذه المسألة قلنا يا عمدة صغريات هذه المسألة هو اجتماع الأمر والنهي، بس لما المصنف قال بالجواز فمن عدد موارد هذه المسألة عدد الأربع أعمال الشرط والوصف والجزء إلى آخره وأخرج الشيء الرئيسي وهو اجتماع الأمر والنهي. بس قلنا حقه دافعنا عنه قلنا حقه ليش ما قائل بالجواز؟ فإذا قائل بالجواز يقول أن الأمر واحد والنهي واحد، ماكو اتحاد بينهما حتى أقول أن النهي في العبادة يفسدها. لكن لما كان افترض الآخر يقول بالامتناع فأصبح ذيك اجتماع الأمر والنهي أهم صغريات وتطبيقات مسألة النهي في العبادة يفسدها. فالمصنف عندما قال بالجواز أخرج أهم صغريات هذه المسألة. هل يقول شوف على القول بالامتناع يدخل في مسألتنا تنبيه أن النهي الذي هو موضع النزاع الذي قلنا رسول الله هو النهي بالمعنى الظاهر مادتي، هذا أيضا شيء يذكر أيضا في باب الأوامر شلون قالوا النواهي هناك أن الأمر قد إذا كان بداعي التحريك والبعث يكون مفيدا للوجود، أما إذا كان الأمر مو بداعي البعث والتحريك وإنما بداعي الافترض التهديد والوعيد قل اعملوا ما شئتم هم يفيد الوجوب له، اذا كان بداعي الزجر مثلا الى اخر الامثل اللي ذكرها في باب الاوامر هو ما يفيد الوجوب. كذلك النهي، النهي انما يفيد الحرمة اذا كان بداعي الزجر، اما اذا كان مو بداعي الزجر بداعي اخر مثلا فعندئذ لا تجري فيه مسألتنا، فمسألتنا خاصة اذا مو بكل نهي وإنما بالنهي الذي صدر من المولى بداء الزجر. شلون أن الأمر صيغة افعل لا تكون دالة على الوجوب إلا إذا صدرت بداء البحث والتحريك، فكذلك صيغة لا تفعل لا تدل على الحرمة إلا إذا صدرت بداء الزجر. هل يقول أما النهي بداء آخر كداعي بيان أقلية الثواب أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة مثلا لا تصلي باللباس المخصوص، هذا نهي مو مولوي وإنما إرشادي إلى مانعية الغصبية اللباس عن صحة الصلاة، فعندئذ لو صلى باللباس المخصوص تقع صلاته باطلة، بس مو لأجل أن النهي في العبادة يفسدها لأجل فوات هذا الشرط من شروطه. أو لا تتوضأ بالماء المضاف، فلو توضأ بماء مضاف يجي تقول هذا بطل وضوء لأن النهي في العبادة يبتدوها، لا أقول هذا النهي مو نهي مولوي مو بداء الزجر، هذا نهي بداء الإرشاد إلى عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، فلما توضأ بالماء المضاف بطل وضوءه لفقدان الشر مو لأجل أن النهي يفسد العبادة. فيقول إذن قد يكون النهي مو بداء الزجر وإنما بداء الإرشاد إلى أقلية الثواب مثل ما شفنا كالصلاة في الحمام ولا تكون مفسدا للعمل، او قد يكون النهي بداء بيان شرطية شيء كلا تصلي باللباس المخصوص لنستفيد منها شرطية اباحة اللباس، او قد يكون النهي بداء بيان مانعية شيء كما لو قال لا تبكي في الصلاة او لا تتوضأ بالماء المخصوص، هاي اشارة الى بالماء المضاف اشارة الى مانعية اضافة المانع. هذا إذن بعد ما يدخل في مسألتنا أبدا. وإذا بطلت الصلاة به فبطلت لأجل فقدان شرط وجود المانع لا لأجل أن النهي فالعبادة يفسدها. يقول فما مع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدة. ففساده لعدم انطباقه على المأمور به من أجل أن النهي في العبادة يفسدها. يقول لك لا تتوضأ بالماء المغصوب، يتوضأ بالماء المغصوب بطل الوضوء، بس بطل لأن النهي في العبادة يفسدها. لا، هذا نهي مو مولوي، ممكن في نهي إرشادي. إرشاد شنو؟ الاشتراط إطلاق الماء في الوضوء. فمن يبطل الوضوء لأجل عدم اتيانه بالشرط مو لأجل أن النهي في العبادة يفسدها، كالنهي بداء الإرشاد لا منع في استفاد منه لعدم ذلك الشيء يكون شرطا في الموضوع، لكن هذا شيء آخر لا يرتفع مثل الطبعة. فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، كما مثل ما أقول لك لا تغسل الثوب بالماء المضاف، فلو غسل ثوبه بالماء المضاف بطل. راح تجعله اللي طبعا يأخذ شيئا من العلم مو كامل، يقول شلون تقولون أن النهي في العبادات فقط يفسدها في التوصليات أم يفسدها؟ شلون يا أبي؟ لأنه مو يقول لا تطهر الثوب بالماء المضاف، فلو طهرت بالماء المضاف مو بطل تطهير الثوب ويقع فاسد. هذا نفي في التوصليات يفسدها. شنو رأيك؟ نقول له هذا البطلان مو لأجل أن النهي في التوصلات يفسد، وإنما هذا نهي إرشادي إلى اشتراط إطلاق الماء في التطهير، فلما طهر بماء مضاف هذا أصبح عمله غير مطابق للشروط الشرعية. ففسد لفقدان الشرط مو فسد لأن النهي في التوصليات يفسد حتى تعتبر نقض عليه. شوف هل يقول فإن هذا خارج عن مسألتنا، وإنما يرمى نقول مسألة الإجزاء أنه الاتيان بعمل غير مطابق للمأمور به يقع فاسد. هذا هناك تلقى بعد ما العلاقة مسألتنا، وهو يجري حتى في التوصليات تطهير البدن والثوب، لو طهر بماء مضاف يقع فاسد. يقع فاسد مو لأن بالتوصليات إنه يفسدها، لا، وإنما لأجل فقدان الشرط. فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها، والحمد لله. صلى الله عليه وسلم.